بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم من كل أسبوع في برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله عز وجل سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقبول والسداد. إخواني الكرام، هذه الأيام التي يحياها المسلم وهي من الأشهر الحرم أيام كريمة مباركة، قد عرف فيها بعض الناس أنه حاج لبيت الله الحرام، والبعض الآخر ينتظر. ولا شك أن الإنسان في سعيه إلى الله عز وجل يجب عليه أن يحرص على الإقبال على الطاعات بصورة عامة، ولا شك أيضا أن الحج ركن من أركان الإسلام، والنفس تشتاق إلى رؤية بيت الله والطواف به. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور عبد الله.
وفيكم بارك، تفضل.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وأن يوفقك دائما.
جزاك الله خير. شكر الله.
بالنسبة لدكتور، لو أني بشتغل مع واحد نصراني وهو روح وسبني كده، يعني هل يجوز أن أطمن عليه بالهاتف وما شابه ذلك؟
تعمل معه إيه؟
في مصنع، نعمل في مصنع. بلاستيك. هل يجوز أن أطمن عليه كده؟
تسلم علي؟
اطمن عليه عم بيروح.
طيب، حاضر.
والسؤال الثاني، يعني انا بشتغل في مواد بلاستيكيه وانا متوضي وخلطت المواد بدراعي، يعني وصلت الى كوعي، فهل يجوز الوضوء على ذلك ام يجوز ان اتوضا من جديد؟ وبارك الله فيكم، واسال الله ان يكرمك وان يزيدك علما وايمانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول يعني الانسان يقبل على الطاعات، ومن هذه الطاعات العظيمة الجليلة التي يعني يستعد لها كثير من أهل الإيمان في عموم الأرض ومشارق الأرض ومغاربها، أن يتوجه الجميع، أو من كتب الله تبارك وتعالى عليه الحج، أعني جميع هؤلاء، إلى بيت الله الحرام، ملبين معظمين شعائر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا شك أن قلوب أهل الإيمان، قلوب أهل الإيمان تحن وتشتاق، والأفئدة تهوى النظر والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. طيب، معنا سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم إبراهيم.
يعطيك العافية يا شيخ.
أهلا مرحبا.
بس بدي أسأل يا شيخ سؤال. في عندي أنا عدوات كثير بين بنات حماية، كثير لدرجة فظيعة. أنا إلي 17 سنة متزوجة، بس يعني أذية كل سنة، أذية كل سنة. ما حكم إني أنا ما الحين ما بحكي معهم، لأني أذيت لدرجة يعني سنة منها.
فهمت سؤالها يا إخواني؟ في الكنترول.
شو الحكم اللي أنا ما بحكي معهم الحين، لأني أذيت أذية يعني كثير سنة بزيادة.
أنت تأذيت من أقارب لك؟
من خوات زوجي.
طيب، حاضر.
الله يجزيك الخير، شكرا لك يا شيخ.
ما رخل. أخونا هيثم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
والله يا شيخ لي سؤال بسيط كده ان شاء الله.
تفضل.
انا قاعد جنب اسكندرية كده وعايز اطلب علم، ما اروح لمين يعني؟
حاضر.
وفي ناس بتقول لي مشايخ اسكندريه دول من الخوارج، فده كلام صح ولا غلط؟
طيب، حاضر. اخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
اهلا مرحبا
شيخ عبد الله. بدي اسالك سؤال. انا يعني في الاوقات المكروه فيها الصلاه، فهل عندما اتوضا بعد صلاه العصر، صليت العصر لكن توضأت بعدها، يعني بجوز لي يعني اصلي صلاه سنه الوضوء في هذه الاوقات المكروه فيها الصلاه؟ بارك الله فيك.
طيب، حاضر. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
حضرتك يا دكتور.
مرحبا.
بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا صاحب شركة وفي موظفين عندي بيشتغلهم، أحيانا بحس إن في واحد مش هيصلح للعمل وماشي.
نعم.
فمن فترة شفت واحد كان بيشتغل وكيل في مدرسة، وكلمت معاه في التليفون واتفقت معاه وقلت له ممكن يجي يشتغل معايا بمرتب 5,000 جنيه في الشهر.
نعم.
على اعتقاد مني ان هو يعني ممكن يدير العمل ويكون ناجح في العمل.
نعم.
فبعد ما هو ساب الشغل بتاعه قدم استقالته وكان جي سألني اسيب الشغل، لا قلت له والله ده قرارك انت حر فيه، انا مش هقدر اتدخل فيه.
نعم.
فبعد كده المهم جي اشتغل وقعد 3 شهور، فانا خلاص يعني اكتشفت ان هو لن يفيدني في شيء، ومفيش بشاير تقول ان هو ممكن يجتهد او ينجح في العمل بعد كده يعني.
فحين
ان هو كان بيقلقته فوجئت بيقول ان انا كنت قلت له ان انا هصبر عليك 6 شهور لحد ما الاقي نتيجة.
نعم.
المهم بعد 3 شهور ما حسيتش ان في نتيجة، فجيت اعتذرت له ويا اما تقعد براتب 2,000 جنيه ونشوف نكمل النتائج، او تشوف لك شغل تاني، او قدامك شهر لحد ما تلاقي فرصة عمل تانية. هو رفض التلات عروض.
يا اخ محمد بارك الله فيك.
ويعتدي علي ان انا سبب في مضرة له.
اسمعني بارك الله فيك. هذه مسألة يعني لها وفيها اطراف مختلفة، ولا شك وجهات نظر ايضا قد تكون متعددة، وطبيعة ما تم بينكما نحن لا نعرفه، فانا ارى بان تجلس انت وهو وتحتكماني الى رجل يعني من اهل التقى والورع والخير والفهم، ويحكي كل واحد منكم ما عنده، ثم بعد ذلك تخرجون ان شاء الله تعالى بنتيجة ارجو ان تكون مرضية، ويعني كل واحد منكم يكون مقتنعا بها وراض ايضا عنها، ولا تغضبون الله عز وجل في أي أمر من أموركم. أخ فخري السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور عبد الله؟
مرحبا.
أحبكم في الله.
حبك الله إذا حبتنا.
بقول لك توفي والدي وترك لنا قطعة أرض نصيبي فيها كراتان ونصف.
نعم.
وفي رجل من أهل البلدة مستأجرها بمقابل مبلغ مادي.
نعم.
فهل علي زكاة؟ يعني أنا أطلع على زكاة، هو مستأجرها وبيدفع مقابل الاستدراس كذا مبلغ مادي.
نعم. هذه أنت
ولا المستأجر اللي بزكي؟
اسمعني بارك الله فيك.
ماشي.
في استفسارات متعددة، هل أنت تريد أن تبيعها؟
نعم.
هل تريد أن تبيعها؟
لا لا.
ما عندك نية بيع؟
إيه؟
ما عندك نية بيع؟
لا لا.
طيب
هو مستأجرها بالجراد بيدفع مثلا.
أنا أسألك أنت الآن، أنا عارف أنك أجرتها، ولكن أنا أسألك.
أيوة أيوة.
هل تريد أن تبيعها؟
لا لا.
طيب خلاص سأجيبك إن شاء الله. حاضر. أخ عاشور السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
أنا عندي كشك قاعد فيه السنة، رجليه وجعني، عندي شلل نصفي. وطبعا اكتر بيعي اكتر بيع السجاير.
نعم.
طول ما انا قاعد كده ما بعش الا سجاير بس.
طيب حاضر.
فالقرشين اللي لمهم يروحوا حرام، برضو ما يروحوا بيع الحرام، فانا مش عارف اعملها بالظبط.
طيب طيب. اخ وليد السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
الو.
اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا اخ وليد.
حضرتك يا شيخ انا عندي
سؤال. اتفضل اتكلم. اتفضل انا اسمعك.
انا دلوقتي متوضي وجاي في مثلا صباعي جاب دم، هل الدم يفسد الوضوء؟
طيب حاضر.
ادي سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، احنا كنا معتكفين في رمضان، والشيخ كان في صلاه التهجد بيدعي.
نعم.
ففي واحد ساب الصلاه من السبع، خلانا واحنا بندعي ركع لوحده وقام ركع ثاني وساب الصلاه وسلم.
نعم.
ليه يا جوز؟
حاضر.
سليم يا شيخ. والسؤال الثالث انا اسف، تسبيحة السبح حلال ولا حرام؟
حاضر.
شكرا.
اختم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا دكتور؟
اهلا مرحبا.
الله، يعني حكيت معاك الاسبوع اللي فات بالنسبه لكفاره اليمين، وانت جاوبتني على السؤال الثاني. ايه ما فهمت؟ يمكن ما فهمتنيش يعني السؤال.
اتفضلي.
بالنسبه لكفاره اليمين يا دكتور، انا زي ما حكيت لك انا مغتربه هنا وما بعرفش حد، وخاصه ان انا منتقبه يعني ما بطلع بره. لو طلعته ناشف يعني رز وسكر ومعلبات وحاجات من دي لاسرتين، الاسرتين يعني في اسره 4 أنفار وفي اسره اكتر من 5.
نعم.
يعني بيصير يا دكتور ان انا اكفر يميني باكل ناشف هو هطعم، بس انا ما بعرفش يعني اطبخ اودي المي، انا ما بعرفش.
خلاص ما يجراش حاجه، يكفيك ان شاء الله.
يعني بيصير يا دكتور عادي يعني.
يجزيك ان شاء الله.
شكرا يا دكتور. عفو. الله يبارك لك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. الاخ احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟ انا يعني ابن عمي عاوز يتجوز اختي، بس مع العلم يعني اخوه الكبير راضع من امي واخته الصغيره، يجوز ولا يجوز؟
لا دول اخوه من الرضاع بارك الله فيك.
يعني هو اخوه الكبير اللي راضع مش هو اللي راضع.
مين اللي راضع؟
اخوه الكبير اللي راضع مش هو، هو ما راضعش من امي، بس اخوه الكبير راضع واخته الصغيره.
رجل، خلينا اكتبها بس، رجل رضع.
ايوه رضع اللي هو اخوه الكبير، هو اللي عاوز يتجوز اخته مش راضع من امي.
لم يرضع من امك؟
اه.
اخوه اللي رضع؟
الكبير رضع.
ها؟
اخوه الكبير رضع من امي.
اخوه اللي رضع
بس هو ما رضعش.
والذي يريد ان يتزوج لم يرضع. اذا هذا الاخ هو الذي يحرم على جميع بنات هذه المرأة، لانه اصبح ابنا لها من الرضاعة، وغيره ممن لم يرضع لا شيء، لا يلزمه الحكم.
لا يلزمه الحكم.
نعم.
يعني هو جوازها هذا ما فيش فرمانية.
نعم. طيب اعود اليكم بالاجابة عما ورد الي من اسئلة في هذا اللقاء. السؤال الأول جاءنا من أخي محمد، يقول بأنه يعمل في مصنع مع رجل نصراني، ويقول بأنه يمرض مثلا، هل يمكن له أن يطمئن عليه؟ أقول له نعم يا أخي بارك الله فيك، الإسلام يدعو إلى التعامل بالحسنى مع كافة الناس، مع عموم الناس، هذا أمر من الآداب الإسلامية الذي ربانا الإسلام عليها، أو رب الإسلام أهله عليها، وهو أن احنا نحسن إلى الآخرين، أن نتعامل مع الناس بالمعروف، طالما أنه لم يؤذك ولم ينل منك ولم يعني يضرك بشيء. والله عز وجل في كتابه يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهنا دعا الإسلام إلى البر والقسط والعدل والإحسان مع عموم الناس في مثل هذه المسائل. وما كونه يعمل في مواد بلاستيكية وهو متوضئ، فإن تركت آثار وهو متوضئ مثلا على يديه أو غير هذا ولم ينتقد وضوءه، فليصلي وهو متوضئ على هذه الحالة. أما إذا انتقض وضوءه وكانت لهذا البلاستيك آثار على يديه، فعليه أن يزيلها عند إعادة الوضوء. أختنا أم إبراهيم تقول بأنها تأذيت من أقارب لها كثير، وذكرت يعني نوعية هذه القرابة وتسأل ماذا تفعل. في الحقيقة يا إخواني، قد يعني يقع لون من ألوان الضرر على أحد من الناس ويظلمون. طيب الواجب على الإنسان إذا ظلم من غيره ماذا يفعل؟ أين العفو؟ أين التسامح؟ أين التجاوز؟ أين الغفران؟ أين مقابلة الإساءة بالإحسان؟ ولا شك أن هذه مسائل أيضا يجب أن تكون منضبطة بضوابط إيه؟ بضوابط شرعية، يعني كيفية التعامل مع المخالف وغير ذلك. فما بالنا لو كان الذي وقع منه الأذى قريب أو يدلي إليك بصلة نسب أو رحم أو غير ذلك. الأولى في مثل هذه الحالة أن تعفو عنه وأن تتجاوز عن سيئاته وأن تحسن إليه. فالإحسان إلى الآخرين مع ظلمهم لك في الحقيقة يقربهم إليك ويدفع الأذى الذي يمكن أن يقع وأن يصل إليك منهم، فأنت المستفيد، إلى جانب أن رب العباد سبحانه وتعالى يعفو عمن تجاوز ويصفح عن المحسنين، ورب العالمين سبحانه وتعالى يحب أهل الإحسان، وهذه منقبة عظيمة عندما تكون عند الإنسان. فأنا أطالبك يا أخت أم إبراهيم أن تحسني إلى هؤلاء الأقارب الذين ينالون منك وتجدين منهم أي لون من ألوان الأذى، بل لو قابلت الإساءة بالإحسان وعفوت عنهم وتناولتيهم بذكر حسن وسمعوا عنك ذلك ترق قلوبهم وأفئدتهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ورب العالمين في كتابه يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخونا يعني محمد يسأل أيضا، يقول يريد أن يصلي ركعتين تعرفان بسنة الوضوء بعد صلاة العصر، يعني هو متوضئ وصلى العصر ثم انتقض وضوءه فتوضأ، هل يصلي بهذا الوضوء ركعتين أم لا؟ أقول الراجح من أقوال أهل العلم، والله تبارك وتعالى هو الموفق وأعلم، أن الصلوات ذوات الأسباب تجوز ويمكن أن يوقعها الإنسان حتى في هذه الأوقات المكروهة. فأنت لا تقم لتتنفل بعد العصر بإطلاق هكذا، وإنما وجد سبب لركعتين، السبب أنك توضأت، أنك توضأت فلا حرج من أن تصلي ركعتين. لا حرج إذا دخلت المسجد أن تركع ركعتين تحية المسجد حتى ولو كان ذلك بعد صلاة العصر، لأنك تفعل ذلك لسبب، السبب هو تحية المسجد. ومن هنا الراجح من أقوال أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلم، أن الصلوات ذوات الأسباب تؤدى في هذه الأوقات المكروهة. طيب أبو عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا،
كيف حالك؟
الحمد لله.
بقول لك أنا بعمل في السعودية، وطبعا عملت لوالدتي زيارة، فكنت عامل حساب إنها مش هتكلفني، فعلى ما جبتها من مصر فكلفتني فعليا مبلغ كده.
نعم.
فهي جايبة للحج إن شاء الله.
نعم. إيش سؤالك؟
علي مبلغ، عليه مبلغ كبير، يعني يجوز الحج ولا لا يجوز؟
طيب يعني عليك دين لآخرين؟
علي دين الناس أصحابي وكده وقريبي، فأنا أستأذنهم كده يعني.
طيب حاضر، تسمع الجواب خليك معي إن شاء الله.
ماشي،
حاضر. الحاج عواطف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ؟
مرحبا،
الله يبارك في عمرك يا رب. بقول لحضرتك عندي سؤالين، الله يبارك.
تفضلي.
السؤال الأول، أختي لنا في الله موظفة ومرتبها بيتجاوز 3000، هل عليه زكاة مال؟ وإذا كان حد سألها مثلا عن يعني اسمه حاجة مثلا أنه تعطيله مثلا مساعدة أو أي حاجة، هي بتخشى أن هي لو أعطت أن هي عشان متطلباتها كتير، تخشى أن هي يعني ما تقدرش تمشي حالها بباقية الشهر. ده سؤال. السؤال الثاني، هي راح حج وخايفة أن هي تلبس الشراب علشان ما يوقعهاش يعني بالنسبة لأنها الأرض رخام، هل ممكن يعني تتسنى النقطة دي وما تلبسهوش؟ والسؤال الثالث، الله يخليك، بالنسبة الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وأقسم بالعصر، هل في وعدين نزل كحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين يدخل الجنة، ما هي الحكمة في صلاة الفجر وصلاة العصر اللي وصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام واللي أقسم بها الله سبحانه وتعالى؟ وجزاك الله كل خير.
طيب حاضر. السلام. أخونا إبراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
مع الصحة.
الحمد لله.
ربي يخليك إن شاء الله لنا يا شيخ.
الله يكرمكم.
يا شيخ، بعيش بنسألك على ماء زمزم.
نعم.
هل إذا جلب الإنسان من السعودية يصبح فيه نفس الشيء اللي يشربها في السعودية؟
طيب حاضر. أخو أسامة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
يا مرحبا.
لو سمحت كنت عايز اسال عن ارباح البنوك الاسلاميه.
طيب حاضر.
هل
ان الواحد يحط فلوس هناك وينتفع بالارباح؟
حاضر. الاخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير عنا شيخنا يا رب.
الله يبارك فيك.
بالنسبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العمره للعمره كفاره لما بينهما والحد المبرور ليس له جزاء الا الجنه.
نعم.
شرح الحديث وما هو الرفث والفسوق والجدال وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته. طيب الأخ فاخري بيسأل يقول بأن والده توفي رحمة الله تعالى عليه وترك قطعة أرض نصيبه من هذه القطعة قراطان ونصف. يسأل هو مؤجرها الآن، يقول هل عليها زكاة؟ أنا سألته قلت أنت تنوي بيعها؟ قال لا. أنا أريد أن أفصل المسألة وأسأله من أجل هذا. أقول هذا العقار إن لم ينوي الإنسان بيعه فلا زكاة عليه. طيب أرجع مرة أخرى وأقول هنا زارع يزرع الأرض ومالك أجر هذه الأرض. الزارع اللي بيزرع الأرض إن كان هذا الزرع يصل إلى النصاب يعني الخارج من الأرض عليه أن يخرج زكاة الزروع أو الثمار الخارجة من الأرض. المال الذي يأخذه المالك من المستأجر مقابل إيجاره للأرض، هذا المال إن كان يصل إلى يعني مبلغ كبير ولا أظن قراطين ونصف تصل إلى هذا، ولكن لو المال ده أخذه وأضافه إلى مال آخر وصل به النصاب عليه الزكاة. أخذه وبقي عنده أعواما حتى زاد وأضاف كل سنة إلى أخرى حتى بلغ النصاب عليه أيضا عليه أيضا زكاة. أما إن كان بيأخذ هذا الإيجار ويصرفه فلا زكاة عليه. ولعله يسأل عن الزكاة الخارجة من الأرض، هل عليه ولا على المستأجر؟ نقول له على من أجر الأرض إذا بلغت النصاب كما هو معلوم. الأخ عاشور يعمل في كشك كما ذكر، وهو يعني إمكانياته الصحية تمنعه وتحول دون أن يقوم بأعمال أخرى، فهو لا يستطيع أن يتحرك كثيرا بسبب المرض الذي ذكر عنده، وبالتالي بيعتمد في البيع أكثر ما يعتمد على السجائر. أنا أقول له يا أخي بارك الله فيك، أقل أقوال أهل العلم في السجائر أنها مكروهة كراهة التحريم، وبالتالي يعني أنت لو تركت ذلك لله عوضك الله تبارك وتعالى خيرا منه. وأنت تذكر بأن المال الذي يأتي إليك من هذه التجارة سرعان ما يضيع ولا تستفيد منه شيئا، لأنه مال لا شك قد نزعت منه البركة، لأنك تتاجر في أعمال لا يستحب للإنسان أن يقدم عليها. الأخ وليد يسأل هو كم متوضئ؟ خرج منه يسير الدم، هذا لا يفسد الإيه؟ يسير الدم لا يفسد الوضوء. أيضا يقول أو يحكي عن رجل كان في رمضان ويصلي التراويح خلف الإمام، ثم أثناء الإمام ما هو يدعو خرج هذا من الصلاة وتركها، يسأل ما الحكم؟ أقول له يا أخي بارك الله فيك، أنت لا تدري سبب خروج هذا الخارج، قد يكون مريض، قد يكون مضطرا، قد يعني أمور كثيرة، والله أعلم بحاله، نحن لا ندري ما هي الأسباب الدافعة له أن يخرج من الصلاة، وقد يكون الإمام الذي يؤم الناس يطيل في الدعاء بالناس، وهذا في الحقيقة ليس بمشروع وليس من السنة، بل يشق بذلك على الناس، والناس لديها أعذار. أحيانا بعض الأئمة يجلس يعني في الدعاء ساعة يدعو، طبعا الذي يصلي خلفه ربما يصلي قبل ساعة ونصف أيضا هو واقف للصلاة، وقد يكون مريضا وغير ذلك. فعلى كل حال قد يكون الإمام أطال أكثر من اللازم، وصاحبنا له عذر في خروجه، والله تبارك وتعالى أعلم ويعفو عنا وعنه. أما سؤاله عن التسبيح بالسبحة، أقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه أحب إلينا وإلى قلوبنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود قال: عقدنا بالأنامل فإنهن ناطقات ومستنطقات. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد عنه يعقد التسبيح بيمينه، يعني يسبح على إصبعي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد عنه أنه استخدم هذه السبحة أو أنه عد بالحصى أو غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب وأولى وأقرب إلى قلوبنا مما جاء في ذلك من آثار يعني ضعفها أهل العلم في مسألة السبحة أو التسبيح بالسبحة، كما هو مشهور سائر سائد بين الناس اليوم. فالخير هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن بحاجة إلى أن تشهد علينا هذه الأنامل يوم أن نقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا أبو عمار يسأل يقول بأنه يعمل في السعودية، عمل زيارة لوالدته لتحج وقد ذهبت عنده، ولكن يقول بأن هذا كلفه مبلغا وأصبح عليه دين. يقول: هل يجوز لي الحج وقد ذكر أنه سيستأذن أصحاب المال؟ نعم، إذا سمح لك أصحاب المال واستأذنتهم ويعني لم يكن بينك وبينهم موعد على تسديد هذا المال قبل الحج، فلا حرج في أن تحج وعليك دين. حجك صحيح مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن أعلم هؤلاء الدائنين، استأذنهم في خروجك إلى الحج، اكتب وصية بما عليك من مال حتى تحفظ ويؤدى حتى هذا المال إن لم تتمكن أنت من أدائه لأي سبب من الأسباب. اختنا الحاجة عواطف لها عدة أسئلة. في سؤالها الأول تقول بأن في امرأة موظفة راتبها يعني يصل إلى 3000 جنيه، تسأل هل عليها زكاة مال؟ أقول لها: هذا الراتب فيما يظهر، وهي قد أشارت، إذا كان ينفق وينتهي خلال الشهر ولا يبقى منه شيء فلا زكاة عليه. لأني أختنا بتقول أنها تخشى أن تخرج زكاة من هذا المال خلال الشهر فتضيق بها النفقة وينتهي منها المال، وبالتالي يظهر أن هذا المال تأخذه وتستوعبه وتنفقه على بيتها أو على نفسها خلال الشهر، وإن كان الأمر كذلك فلا زكاة عليه. وإن كان طبعا الإنسان إذا وجد فقيرا أو مسكينا يدعو ويسأل، وقد من الله تبارك وتعالى عليه هو بسعة من المال أو بقدر يعني صار فيه أريحية عنده في التعامل مع هذه الحياة الدنيا، فليطعم المسكين والفقير. طيب سأعود لك يا حاج عاطف، بس ما تلقى الاتصال من السنة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
فضيلة الشيخ، كنت أسأل فتت يعني أبي رحمه الله مات وترك بيتا كبيرا وترك يعني بيتا آخر في 3 شقق هي ملكنا، الشقة التي نعيش فيها والشقة الكبرى يعني زوج فيها الأخ الأكبر، والشقة التي فيها الثالثة زوج فيها الأخ الأصغر.
نعم.
فكنت أريد أن أسأل يعني هل هذه الشقة تدخل في الميراث أم لا، مع إحاطة علم فضيلتك بأن أبي رحمه الله قد تعرض لحادث يعني فيه ساقه في 92 يعني، ثم يعني قام يعني أخي الأصغر بمعاونته في التجارة وفي وفي يعني ماله، وكذلك هو لم يأخذ يعني أجرا من أبي، يعني كان يعمل مع أبي ولا يأخذ أجرا منه، فهل هذا يعني هذه شقق إخوتي تدخل في الميراث أم تدخل؟
هل أحد منهم بنى شيئا في عهد أبي؟
نعم لا أسمع كده.
هل بنى أحد من إخوانك شيئا خاصا به من ماله في عهد أبي؟
ماذا؟ لا أسمع يا شيخ. نعم.
أقول هل بنى أحد من إخوانك شيئا من ماله الخاص في عهد أبي؟
لا.
يعني هل بنى منهم أحد شقة يسكن فيها من ماله هو في عهد الوالد؟
لا لم يكن شيئا، وإنما زوجهم أبي في هذه الشقق وكانوا يعاونون أبي في تجارته.
وكانوا إيه؟
كانوا يعاونون أبي في ماله. كانوا نعم. يعاونون أبي في عمله.
طيب. ما هم كانوا يأكلون من هذا المال ويعيشون منه.
لم يكونوا يأخذوا أجره من أجل.
طيب حاضر.
نعم جزاكم الله خير.
أخ محمد السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دكتور عبد الله كنت واخد مبلغ من فايدة من البريد.
نعم.
دلوقتي بدي أطلع. يعني عايز أطلعه. فسألت فقالوا لي ممكن تطلعوا الجامعة تطلعوا مستشفى سرطان يعني مستشفى أملا. بس فلي أخت في كلية ولازمها كمبيوتر فمش عارف أديه لها ولا طلعوا أديه للمسجد أو أديه أحطه في أي مستشفى.
طيب حاضر
شكرا دكتور.
أخ جمعة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
يا مرحبا. طيب أعود إلى إكمال أسئلة الأخت عواطف. تقول بأنها ستذهب إلى الحج إن شاء الله تعالى وخايفة تلبس جورب يعني عشان لا يؤثر أو تقع أو شيء من هذا القبيل. أقول الجورب الحمد لله لا يؤثر شيئا وطبعا لو لبس حذاء يعني أيضا في القدم إن شاء الله تعالى يعصم من ذلك. المرأة عليها أن تغطي سائر جسدها والقدم متفق على أنه عورة بين أهل العلم يعني هذا اتفاق بين أهل العلم أن الأقدام أعني أقدام المرأة عورة فلا تظهرها. تسأل أيضا تقول يعني رب العالمين أقسم بالفجر والعصر هل ذلك فائدة؟ معنى هذا معنى سؤالها. ونقول بأن وياذا أشارت إلى الحديث من صلى البردين دخل الجنة. الحقيقة الفجر والعصر من الأوقات الفاضلة هذا أولا لأن الله عز وجل أقسم بهما والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم. ثانيا إن لو لاحظنا بأن الفجر والعصر يأتيان وقت راحة عموم الناس والإنسان عندما يترك هذه الراحة لله تبارك وتعالى ويقوم ويتوضأ ويحضر الصلاة ويعني يؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه هذا لا شك أمر يحمد عليه الإنسان ويدل على قوة إيمان لدى فاعل ذلك. وبالتالي من حافظ على الفجر والعصر كانت له هذه المنقبة العظيمة وعلى كل فهذين الوقتين لهما يعني مزية وفضل عظيم للغاية وعلى المسلم أن يحرص على جميع الصلوات والفجر والعصر بصورة خاصة. فجر في الليل الإنسان يكون نائم العصر غالبا النائم الإنسان يكون راجع من عمله وهو مرهق يحتاج إلى أن يستريح فعندما ينفض غبار الكسل عن نفسه لله ويؤدي الصلاة في هذين الوقتين لله يستفيد بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هنا إبراهيم يسأل يعني يقول لو جلب ماء زمزم من السعودية وإلى خارج البلاد يعني هل يكون هو أيضا بنفس القيمة والفائدة التي ينالها من يشرب من ماء زمزم وهو في داخل المسجد الحرام؟ أقول نرجو ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى وفضل الله واسع فالإنسان لو أخذ ماء زمزم ليشربه لما فيه من الخير والنفع والبركة والفائدة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرجى أن تتحقق له هذه الفوائد والمنافع في أي مكان حمل فيه الماء. أخونا أسامة يسأل عن أرباح البنوك الإسلامية. الحقيقة كلمة يعني البنوك الإسلامية هذه أحتاج إلى وقفة فيها. البنوك الإسلامية كانت شعارا يعني وضع شعار للبنك إسلامي هو ليس كذلك فلا يصلح. إن كان بنك إسلامي وأهل الاختصاص أدركوا وعلموا أنه تعاملاته تعاملات شرعية ليس فيها لون من ألوان الربا فلا حرج من أن يتعامل الإنسان مع هذه البنوك طالما أنها تسير وفق ضوابط شرعية وفق ضوابط شرعية. أخونا محمد يسأل عن شرح أو معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا السؤال يعني لعله يعني أتى بمناسبة أيضا ما يطلق عليه الناس هذه الأيام موسم الحج، ونحن نعيش في أيام الحج أو في أشهر الحج. فالله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. ها نحن في هذه الأيام المباركة يكثر فيها توجه الناس إلى بيت الله الحرام والاعتمار والحج، فما معنى العمرة إلى العمرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بحديثه هذا يحث أهل الإيمان على أن يقصدوا بيت الله تبارك وتعالى للطواف والسعي والزيارة. العمرة بمعنى الزيارة، الإنسان يزور بيت الله عز وجل بين الحين والآخر. وقد أشرت قبل قليل إلى أن القلوب تهوى والنفس تشتاق إلى هذا البلد الأمين الذي أقسم به رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالعمرة إلى العمرة يكفر الله عز وجل سيئات الإنسان التي ارتكبها ما بين العمرتين. هذا معنى العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فلو أن مثلا اعتمر الإنسان في محرم ثم اعتمر في رمضان يعني بعد 8 أشهر، أو اعتمر في ربيع ثم اعتمر في العام الذي يليه في شهر الربيع، ما بين العمرتين يغفر الله تبارك وتعالى الذنب الذي وقع من صاحبه. ذهب العلم إلى أن الصغائر التي تكفر والكبائر تحتاج إلى توبة، وهذا في الحقيقة هو الظاهر، لأن الكبائر فيها أمر مهم عند التوبة، وهي أن الإنسان يعطي أو يرد المظالم إلى أهلها، يرد الإنسان المظالم إلى أهلها. فالعمرة إلى العمرة تكفر ما ارتكبه الإنسان من ذنوب وسيئات خلال الفترة بين العمرتين. أما الحج المبرور فليس له جزاء إلا الجنة. حج المبرور كلمة جميلة، باختصار شديد كما ذكر بعض أهل العلم، الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه ويكون على السنة، لا إثم فيه يعني لا يرتكب الإنسان شيئا مما ذكره السائل. قال: الرفث، الفسوق، الجدال. الرفث مقدمات الجماع ومقدماته، هذا محرم على الإنسان الحاج، لا يجوز له أن يفعله. الفسوق معروف، الفسوق في اللغة هو الخروج عن الطاعة، الإتيان بموبقات الذنوب والآثام، القول الفاحش الذي لا يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، التصرفات الآثمة الخاطئة التي فيها ظلم للآخرين، كل هذا يدخل تحت كلمة الفسوق. كذلك الجدال والمجادلة والمحاججة بين الناس ورفع الصوت والغلط واللغط وما يدور بين الناس في بلادهم، ربما يذهبون أيضا إلى بلد الله الحرام ويفعلون ما كانوا يفعلونه في بلادهم، كل هذا يتنافى أيها المؤمن مع الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه ولا معصية، ويكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دي مسألة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام حج بأصحابه، وكان ينتقل بهم من منسك إلى آخر، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات الله وسلامه عليه. ونحن أمرنا باتباعه والسير خلف منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا الحديث عن الحج المبرور أيضا يمكن أن أذكر فيه كلمة، وهي أن يكون المال الذي يحج به الإنسان أو الزاد الذي يحمله الإنسان معه أن يكون من حلال، أن يكون من كسب طيب، أن يكون من مال صحيح تملكه تملكا صحيحا وأتى إليه بطريق مشروع. أما إن كان الأمر ليس كذلك فلا شك أن هذا الحاج مأزور وليس بمأجور. الحج المبرور جزاؤه عند رب العالمين سبحانه الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أختنا سناء بتسأل مسألة حاولت أن أنا أستفصل منها أشياء، وأنا دائما أقول لإخواني الأسئلة التي فيها أطراف ونحن لم نسمع منهم ولم نقف على حقيقة الخبر تحتاج كده إلى جلسة أخوية مع أحد كبار القوم أو رجل له سن وهيبة ومقام وتقدير وعنده فقه وفهم يجلس بين المختلفين. ليه؟ ليسمع من الجميع، ولأن القضايا قد تكون لها أبعاد وقد تكون وراء الكلمات نفسيات، والسياق والكلام والجلسة قد يفهم منها ما يتمكن الجالس من خلاله أن يقضي أو أن يحكم بالحق. سؤالها تقول فيه والدها رحمة الله تعالى عليه توفي وترك بيتا كبيرا، خلاص البيت ده كأن لا نزاع عليه، تقول في بيت آخر في ثلاث شقق، تسأل هل الشقق دي تدخل في الميراث؟ لماذا؟ تقول لأن بعضا من إخوانها يقطنون أو يسكنون هذه البيوت. أنا الحقيقة توجهت إليها بهذا السؤال، هل واحد منهم بنى البيت بماله؟ قالت لا، ولكنهم كانوا يتعاونون مع والدي في العمل ولا يعطيهم أجرا. تعاون مع الوالد في العمل لا يملك الإنسان أو العامل شيئا من مال والده. ليه؟ لأنه استفاد، ما هو قد يكون تزوج ووسع عليه ويأكل ويشرب من خلال العمل الذي يعمل فيه مع والده، وإن كان الوالد يرى أن له أجرا أو حقا لا أعطاه. والحاصل في ذلك أرجع وأقول أن يبقى كل ذلك فيما أراه والله أعلم. كانت المسألة كما ذكرت، وأنه لم يبني واحد منهم شيئا أن تدخل الشقق مع البيت الكبير في الميراث. تدخل الشقق مع البيت الكبير، تدخل جميعها فين؟ في الميراث. ودي مسائل دقيقة، وكما نصحت أيضا لو جلستم مع واحد من أهل الخير والفضل وعرضتم المسألة فيما بينكم، لأن أيضا الأرض لكم جميعا، يعني ينظر حتى لو إن واحد بنى ولا تكلف ولا فعل، يعني طب بقية الأشياء، هذه مسائل كلها تحتاج إلى بحث ودراسة ثم خروج بالحكم. طيب معنا الأخ ياسر من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله.
نعم تفضل.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
الله يحبك في الله. والله يا شيخ
حبك الله دي حتى لله.
بالله عليك يا شيخ انا عندي سؤال كده عايزك بالله يعني استفسر كده، عايز استفسر فيه.
تفضل.
انا عندي اختي يعني بالتاجر بتدرس السوق تجيب سمنه وجبنه وتبيعهم، يعني معاملتها كلها مع النساء.
نعم.
الو.
اتفضل.
معاملتها كلها مع النساء، يعني بتدرس السوق تجيب سمنه وجبنه وتبيعه بدل النساء، تشتري من النساء وتبيع للنساء. نعم. وهي متزوجه، يعني زوجها برضه حالها على قد يعني بيبقى راتب قليل وحالها بتساعد زوجها.
طيب.
ودلوقتي زوجها موافق انها تعمل المشروع ده، ووالدتها مش موافقه.
اه.
فهل يعني عليها اسم كده ولا حاجه؟
هل هذا العمل يعني
إيه؟
لا تختلط فيه برجال وليس فيه اي لون من الوان الحرام؟
ايش؟
هذا العمل لا تتعرض فيه لاختلاط بالرجال او مضايقات؟
لا 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 لا، هي بتعامل كلها معاملتها مع النساء. مليش سمنة وزبدة من الفلاحين من النساء وتنزل تبيعوا للنساء برضه، يعني تشيل النساء وتبيع للنساء، معاملتها كلها مع النساء.
طيب
يعني.
طيب حاضر.
بس يعني هو والدتها لو كانت موافقة انها تمشي في المشوار ده، هي بعد كده يعني ناس حرشوها ده عيب ومش عيب وبتاع ضمن الفلاحين كده.
نعم.
فهي زوجها موافق يعني ان حياتهم على قدهم يعني.
طيب
بالله عليك. بالله يا شيخ، شيخ ابو اسحاق الحويني ايش اخباره؟
طيب ان شاء الله الحمد لله.
بالله عليك يعني كويس، اصل ما بشوفش انا قطر الرحمن هيا يعني.
لا كويس الحمد لله.
طيب.
وياك إن شاء الله. أخي غريب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم. فضيلتك الشيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله ربنا يبارك فيك في قناة الرحمة.
لو سمحت يعني خفض صوت التلفزيون شوي.
فندم أنا معي تبيس. حضرتك أنا معي تبيس خاص.
نعم.
بيوصل عمال لقرية سياحية، فايه المال اللي بيجيبه الاتوبيس ده؟ هيكون مال حرام وفي شبهة ولا حلال؟ ولا يعني عايز استفسر يعني، ولا نمنع انه يشتغل يعني عايزين نربي اولادنا ونستفيد من الحلال.
والله احنا كلنا عايزين نربي اولادنا، بس يعني على كل حال الاعمال التي نفس انت في نفسك منها الان شبهه وشك ابتعد عنها بارك الله فيك. يعني الاوتوبيس بامكانه ان يوصل طلاب وطالبات الى المدارس، بامكانه ان يوصل عمال الى مصانعهم واعمالهم، والحمد لله هذه مسائل اليوم يحتاج الناس اليها بكثره. يعني لماذا تعرض انت نفسك لانك تنقل مثلا عمال لاماكن قد يقع فيها لون من الوان المنكر، وبالتالي انت تكون من المتعاونين على الإثم والعدوان عندما تساهم في نقل مجموعة من الناس لتعمل في أماكن يحدث من خلال هذا العمل تهيئة الأوضاع لقوم يعني يؤثرون الإثم والفسوق والعصيان على الخير والبر والعدل والرحمة والعمل الصالح وغير ذلك. دع ما يريبك بارك الله فيك إلى ما لا يريبك. الحمد لله الأعمال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أخ جمعة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي.
يا مرحبا.
بعد إذن حضرتك يا شيخنا، بس أنا كنت مسافر إن شاء الله الحج السنة دي، بس أنا طالع يعني سواق، فكنت عايز أستفتي حضرتك يعني هل يعني الحج ده إن شاء الله مقبول بإذن الله؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخنا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام. لعل يعني كلامي الآن مع الأخت سناء في مسائل الميراث وغير ذلك يعني يكون واضحا، والعبد يبتعد عن أماكن يعني الشبهات والشكوك وما إلى ذلك. أخونا محمد يقول بأنه أخذ مبلغ بفائدة من البريد يريد أن يخرجه، فسأل ناس قالوا له ضعه في دورة مياه، ضعه في مستشفيات بناء أو غير ذلك. يقول أخته يعني بحاجة إلى جهاز كمبيوتر. أقول إن كانت الحاجة داعية لمثل هذا الجهاز لأختك وأنت لم تتمكن من أن تعطيها من مالك أو من حر مالك، فلا أرجو إن شاء الله تعالى ألا يكون هناك حرج في أن تشتري لها هذا الجهاز. أخونا ياسر من السعودية يقول بأن أخته تبيع مواد تموينية أو غذائية للنساء وهي متزوجة، زوجها موافق ولكن الوالدة كانت موافقة ثم رجعت بعد ذلك يعني من أجل كلام الناس، ويعني إزاي بنتها تبيع وفي القرى قد يكون هذا يعني في لون من ألوان مثلا العيب الذي يظنه بعض الناس كذلك. أنا الحقيقة سألت الأخ ياسر هل هذا العمل كريم وشريف ولا تحدث منه مضايقات لأختك وليس فيه اختلاط أو غير ذلك؟ قال لا شيء أبدا، هي تشتري بعض المواد التموينية وتبعها للنساء وهذا عملها، وهم يعني فقراء الحال، زوجها موافق على ذلك. إن كان الأمر كما ذكرت بارك الله فيك فعملها صحيح، وكون الأم غير موافقة لأن هذا من وجهة نظرها يعني قد يؤثر على مكانتها هي في القرية أو في البلد، أو أن الناس يتحدثون عنها بأن ابنتها تعمل وتبيع وغير ذلك، هذه أمور في الحقيقة يعني لا تحمل الأم أن تمنع ابنتها من أجلها، لأنها أمور لا وزن لها ولا قيمة لها. كلام الناس لا يضرنا طالما إن احنا عملنا سليم وعملنا صحيح وفيما يرضي رب العباد سبحانه، والناس بحاجة إلى هذا العمل فلا حرج في ذلك. ولكن يا أخي بارك الله فيك أنت وأختك كونوا مع الوالدة من أفاضل الناس الذين يتعاملون معها، بمعنى خاطبوها بالتي أحسن، يجب أن تفهم بأن هذا العمل مشروع ولا شيء فيه، يعني يقال لها بأن كلام الناس إن كان بالباطل لا يعنينا في شيء، تطاع الأم في غير ذلك من المسائل، تكرم من خلال ابنها ياسر ومن خلال أختها التي تعمل في التجارة بالكلام الطيب بالكلام المعروف ببعض الهدايا وغير ذلك حتى تطيب نفسها لعمل ابنتها. أخونا يعني جمعة يسأل يقول هو مسافر إلى الحج ليعمل سائقا هناك، يسأل هل الحج مقبول؟ نقول يعني ليس هذا بأيدينا، الأصل أنه مقبول إن شاء الله تعالى. الإنسان يرجو فضل الله عز وجل ويطمع فيما عند ربه ومولاه ويغلب الظن الحسن في هذه المسائل، يعني قبول الأعمال. فأنت على كل حال خارج سائق، فإن أحرمت بالحج من الميقات الذي أنت ستمر عليه فإن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يتقبل حجك وحج غيرك من إخواننا المسلمين الذين يقفون في هذه الأماكن. لا شك أنا أعلم هو متحرج، لأن قد يكون يقول والله إذا أنا ذاهب للعمل وأتقاضى راتب على هذا العمل، مانيش خارج خصيصا للحج، ده أنا خارج لهدف. لا حرج، فضل رب العالمين سبحانه وتعالى واسع علي وعليك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأخت سميرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
يا شيخ. بعد إذنك، إحنا بنشتغل في صيدلية وفي قرية بسيطة يعني، فبنضطر نقص الحبوب علشان حالة الناس وظروفها يعني.
نعم.
فبيبقى ساعات فيه الشريط مثلا بثلاثة جنيه ونص، فبتبقى القرص بخمسة وثلاثين قرش مثلا، فبنضطر نبيعه بنص جنيه علشان الفك. فهل الشريط مصعف، هل بتدخل الحباية تحت التسعيرة ولا لما نقص الحباية بنبقى كده خلاص بره التسعيرة؟ ده سؤال حضرتك فاهمني؟
أيوة، خليني معاك الآن. الله يبارك فيك.
نعم.
قص الشريط لا يخرجه عن واقعه بأي أمر من الأمور.
أيوة.
قص الشريط لا علاقة له بالمبلغ، المبلغ كما هو. فكونوا يعني قص شريط أو بيع أجزاء من علبة الدواء لا يعني ذلك أن السعر يتغير، لا.
حتى لو كانت الناس كلها ماشية بالنظام دوت أنا أخاف.
نعم، أنت لا علاقة لك بعمل الناس.
ماشي.
ولو لم يعني تجهزون شيء من الفكة أو ما يعطى لهؤلاء الناس من أمور أخرى تعوضهم كما هو كما نعلم.
اللي مضى يكفي التوبة عليه ولا إيه الكفارة؟
نعم،
اللي مضى يكفي التوبة عليه ولا إيه؟
المضى تكفي التوبة منه إن شاء الله، مع يعني إكرام صاحبه إن كنتم تعلمونه. يعني لو لنا مثلا والله جنيه ولا عشر قروش ولا خمسين قرش علينا لأحد ونعرفه فلنعطيه إياها، إن سدل فرق مثلا سعر أو فرق عملة، ما كان عندنا فكة أو شيء من هذا القبيل، يكون هذا أضمن للنفس. نعم. طب هي معي سؤال آخر. لقب الوفا؟
أيوة.
تفضل.
أيوة. ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ معايا؟
نعم تفضل.
لو سمحت حضرتك، والدي كان عايش وأنا كنت شغال مع حضرتك دون عن إخواتي، فكتب لي محل. تمام؟
نعم.
وأنا طلع لي بيت، أنا اشتريت بيت في الحرفيين يعني في مكان ما، واشتريته وكنت اشتريته من مالي الخاص حضرتك.
نعم.
وبعدين والدي قال اكتب لي البيت باسمي، كتبته له، بس انا لما كنت اعمل في الاجازه واشتريته حضرتك منه بيت مالي الخاص. دلوقتي حضرتك اخواتي الاستبيان كلهم مبسوطين ومش محتاجين، وانا حتى مش قادر احط عفش ابني في جلسه عنده يوم 21 ترفع عليه بسنة حبس. بحضرتك أنا دلوقتي يعني حتى العفش مش قادر أحطه، لو رجعت البيت ده أنا حلال ولا حرام؟
الله يبارك فيك يا أخي. المال البيت الذي اشتريته من مالك هذا مالك، هذا بيتك،
هذا مال،
هذا بيتك. أما البيت الذي كتبه أبوك لك في عياتك،
لا ده محل حضرتك، ده محل،
المحل الذي كتبه أبوك لك في حياتك، فهذا لا يحق له أن يكتب لك شيئا. أنت تعمل عنده ويعطيك أجرة العمل، يعطيك أجرة العامل الذي يعمل، أما أن يكتب لك دون إخوتك فهذا لا يجوز. البيت الذي اشتريته كما تقول أنت من مالك هذا بيتك، وليس لأحد أن يشاركك فيه. أما المحل فيجب أن يكون بينكما أو بين الإخوة جميعا. معي بارك الله فيك. الأخت علا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت يا شيخ، التشهد الأوسط إن شاء الله ركن ولا سنة؟
إيه؟ ولو أعيدي الكلام، ارفع صوتك لو سمحت.
لو نسيت وجبت ثلاث على التالتة يعني أنزل التشهد الوسطاني ولا لأ؟
في أي فرض؟ في أي صلاة؟
إيه؟
كنت تصلي إيه؟ أي فرض كنت تصلين تصلين وقمت إلى الثالثة؟
أي فرض كنت تصلين تصلين وقمت إلى الثالثة؟
كنت طيب طيب بطل التلفزيون شو لو سمحت لو سمحت خفضي صوت التلفزيون.
حاضر
اتفضلي.
وماذا أقول في دعاء ال
حاضر
دعاء السجود السهل؟ ولو نسيت ومعلش يا شيخ ولو نسيت سورة يعني بعد الفاتحة أسجد للسهو ولا لا؟
طيب طيب حاضر. الحكم فيما سألت فيه. طيب الأخ عمر من العراق السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضل تفضل بارك الله فيه.
ألو
تفضل اسمع
يا شيخ.
نعم
سؤال لو سمحت يا شيخ. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ.
تفضل.
هل رفع اليدين قبل الصلاة للدعوات سنة أم بدعة؟
طيب حاضر.
هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني هل زيادة التسبيحات في الركوع والسجود سنة يعني أكثر من ثلاثة سنة أم مو سنة يعني؟
طيب حاضر.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. طيب أختنا علا تقول بأنها قامت إلى الثالثة في صلاة المغرب تسأل ما الحكم في ذلك. أقول لها إن قام الإنسان واقفا من الركعة الثانية إلى الثالثة في صلاة المغرب فلا يجوز له أن يعود إلى جلسة التشهد مرة أخرى. لا يفعل ذلك ولا يعود. يعني إنسان نسي فقام من الركعة الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد الأوسط كما يقولون. التشهد ده واجب. وعندما قام تلبس بركن. تلبس بركن القيام مع قدرة في الصلاة ركن من الأركان ودخل في الركعة الثالثة فلا يرجع من الركن إلى الواجب. خلاص يستمر في الصلاة وهو معفو عنه إن شاء الله ولكنه عليه أن يسجد سجدتين للسهو. يسجد سجدتين للسهو. سجدتين السهو يسبح فيها باسم ربه الأعلى أيضا. يسبح فيها يقول سبحان ربي الأعلى. إذن من قام من ثانية إلى ثالثة في الركوع لا يرجع طالما أنه إذا استتم قائما كما ذكر أهل العلم. يعني لو هم بالركوع وجاء يقوم وقام شيئا ولكنه تذكر عاد. أما لو وقف فلا يرجع بعد ذلك. طيب ما الذي يفعله؟ يسجد سجدتين للسهو ويسلم ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا عمر من العراق له سؤالان. يسأل في سؤاله الأول يقول هل رفع اليدين دبر الصلوات للدعاء بدعة أم لا؟ أقول له في الحقيقة هذه المسائل من الأمور الميسورة والسهلة والإنسان ينبغي عليه إن هو يبدع هذا هنا أو هناك. لا ولكني سأذكر لك ما الذي يفعله الإنسان إذا خرج من الصلاة أو السنة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أفعاله سنته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الصلاة استغفر الله ثلاثا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر ما جاء أو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أدعية تقال عقب الخروج من الصلاة وثناء على رب العباد سبحانه. ومن ذلك أن يسبح أن يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 يبقى كده 99 يختم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم إن كان في غير الفجر والمغرب قرأ طبعا بيقرأ آية الكرسي ثم يقرأ القلاقل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة في الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات في الفجر والمغرب. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من الصلاة ما كان يرفع يديه إلى السماء داعيا. لا ده أنت بارك الله فيك إن أردت أن تدعو فموطن الدعاء في داخل الصلاة أفضل. الدعاء يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه داخل السجود. ليه؟ لان هو انت واضع جبهتك على الارض لله عز وجل متطئ الراس في ذله وانكسار، يرجى من وراء ذلك القبول. والنبي عليه الصلاه والسلام حث على الدعاء في السجود وقال بانه قمن ان يستجاب لكم، يعني حري ان يستجاب للعبد. ايضا الدعاء قبل السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من أربع كما هو معلوم قبل أن يعني يخرج من الصلاة. فالإنسان إذا كان في الصلاة ده موطن الدعاء، فلماذا يخرج من الصلاة ويدعو؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يرد أيضا في أماكن مواطن في داخل الصلاة أولى. طيب مع اتصال ثم أعود إن شاء الله إليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي مسعود.
جزاكم الله كل خير. والله يا قناة والله عندي استفسار يا عم الشيخ.
تفضل.
بدي أسأل عن كيفية التعامل مع نقل عظام الموتى إذا كانت هناك ضرورة للإحلال والتجديد.
نعم.
كمان هو العملية دي يعني اللي تمت من فترة، بس يعني حصل يعني إنه ما كانش فيه خبرة أو ناس أولي رأي سديد في عملية نقل هذه العظام، فتم يعني غصبا أو دون علم تكسير عن غير علم يعني عن تكسير لبعض عظام الموتى أثناء نقلها، فهل هذا يعني عليه وزر بالنسبة للهم؟
على كل حال بالنسبة هذا قد يعني وحصل ووقع ولا يجوز هذا، ولكن طالما أنه وقع وحصل فليتب فاعل ذلك إلى الله تعالى ولا يعد إلى مثل ذلك. تفضل.
نفسي يعني أعرف من حضرتك يعني هي الأشياء التي يتطلب على الناس يعني فعلها أثناء نقل هذه الوفاة يعني والأداب. شكرا يا عم الشيخ.
حاضر. أخ حازم السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حال حضرتك؟
مرحبا.
والله يا شيخ أنا فرح أختي إن شاء الله يعني قريب الأسبوع الجاي، وتعرف حضرتك هو أيوه
تفضل اسمعك.
وحضرتك يعني هم عاملين شبكة عائلية كده في المنزل يعني في البيت.
نعم.
فحضرتك طبعا انت عارف فيها هيبقى في غناء او شيء من هذا القبيل يعني، وانا طبعا مش عايز ايه احضر عشان موضوع الغناء دوت.
نعم.
وهم الاقارب اللي هيحضروا واقارب العريس واقارب العروسة والى اخره.
نعم.
فانا مش عايز احضر عشان الغناء. فوالدي والدتي يعني والدتي طبعا ست كبيرة وبتقول لي انت يعني ابن والدك يعني انت الابن اكبر وكده ولازم تكون جنبه في 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 الفرح والمناسبه دي وتاخد بيده يعني مع الاهل وكده وترحب بالناس يعني.
نعم.
فانا حضرتك طبعا يعني بين امرين، ان انا عايز ارضي والدي والدتي ومش عايز ان انا يعني ازعلهم، ودي اختي الوحيده وفي نفس الوقت برضو مش عايز احضر بسبب الغناء وما شابه ذلك يعني.
طيب حضرتك
فجزاكم الله خيرا يعني افتونا واجبونا يعني في جزاكم الله خير.
وياكم. أخونا أبو أدهم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عبد الله بعد إذنك سؤالين بس لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أنا سواه وجالي شغلانة في البنك المصري المركزي ومش عارف حرام ولا حلال.
ما أنا أجبتك عن هذا الأسبوع الماضي.
طيب السؤال الثاني. ها؟
تفضل.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، انا اخو مراتي متجوز كويس، فحماتي اصلا زعلانه ومش راضي على الجوازه دي خالص، فهي زعلانه لوقتي من جوزها وعشان ترجع البيت عايزه تطلق مراتبنا وعايزه اصلح بينهم، مش عارف اعمل بينهم ايه. هل هي اللي ماشيه فيه ده صح ولا غلط؟
لا،
ومع ان الاثنين بيحبوا بعض.
بارك الله فيك. السائل في مسائل الطلاق.
نعم. غير سبب التلفزيون
لا يجوز ذلك، لا يجوز. أصلحوا فيما بينكم، أصلحوا بارك الله فيكم فيما بينكم. مسائل الطلاق لا يخدم عليها الإنسان هكذا وبلا غير سبب مشروع، مش عشان واحد غضبان ولا واحد زعلان من واحد فيأخذه بجريرة أو بظلم أو غير ذلك، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. طيب أنا أخي يعني مع أخي عمر من العراق أجيب عن سؤاله رفع اليدين دبر الصلوات للدعاء. أنا أقول الدعاء في داخل الصلاة. طب خرج الإنسان من الصلاة لا يرفع هكذا مباشرة، بل يقول الوارد اللي أنا ذكرته الآن عن النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة، يقول فيه بأن الإنسان إذا خرج من الصلاة لا يدعو، ليس موطن دعاء، ولكنه لو ذكر الله بعد الخروج من الصلاة بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الحمد لله مشهورة معلومة عند الناس، تقال في القنوات ومكتوبة في داخل المساجد وغير ذلك، قال بعد هذا الذكر لا حرج من أن يرفع الإنسان يديه بالدعاء بعد هذا الذكر. ليه؟ لأنه فعل فعل حسن، فبيتوسل أو بيدعو الله عز وجل بعد هذا الفعل الحسن. ولكن طبعا أشار إلى أن الإنسان لا يصبح هذا له وظيفة، يعني شيء مرتب يفعله في كل وقت، لا، يمكن أن يأتي به أحيانا وأن يتركه إيه؟ وأن يتركه أحيانا. وخلاصة الجواب أن الإنسان لا يرفع يديه بالدعاء بعد الخروج من الصلاة، وإنما عليه أن يذكر الله عز وجل بالأذكار والأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل أيضا يقول زيادة التسبيح في الركوع والسجود عن 3 سنة. نعم، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى وأفضل إلى 10. تسبح تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أكثر من 3 مرات، هذا وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه زيادة أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا حازم يذكر قضية تقع في كثير من البيوت، ونحن من جانبنا نحرص على الوحدة والائتلاف وجمع شمل الأسر، هذا أمر أيضا نضعه نصب أعيننا، وهو يتكلم أن أسمع منه فقط، وأنا أريد أن أقول له يا أخي بارك الله فيك، أنت بالنسبة لفرح أختك وأنت الأخ الأكبر لها، والدك يحتاج إلى أن تقف إلى جواره وسيكون فيه غناء فرح الأسبوع القادم، أنت عليك أن تسعى وأن تجتهد في أن تبين لوالدك ولوالدتك وأيضا لأهل الخاطب الذين سيقدمون عليكم الآداب الشرعية وما جاء به الإسلام في مثل هذه المواطن. علمهم بأن هذا من اللهو ومن اللغو بالباطل، وأننا نملأ بيوتنا بكلمات جميلة، بكلمات رقيقة، بكلمات طيبة. لا بأس من أن تجلس بعض النسوة مع أختك في مكان لا يختلطون فيه بالرجال ويغنون لها بكلمات جميلة لها معان عظيمة، الحمد لله هذا موجود ومشاهد. فأنت استبدل بارك الله فيك ما يمكن أن يقدم عليه الوالدين بأمور مشروعة، وتجمع بين الأمرين، يعني تحضر لأختك وتفرح بفرحها وتساهم في خدمة والدك ووالدتك في هذا اليوم، وبالتالي أيضا لا تقعون في منكر. طب هاب قلت أنهم أصروا وفعلوا، أقول أنت إذن قدر المسائل. يعني إيه؟ يعني لا تنقطع بالكلية عن أبيك، في وقت الغناء بإمكانك أن تبتعد عنه في مكان، ولكن استعداد للفرح، خدمة الوالد، خدمة أختك، إحضار ما يحتاجون إليه، استقبال الناس عندما يحضرون ويأتون، هذا أيضا شارك فيه وقم به، وابتعد عن مسألة الغناء. إذا جاء الغناء ابتعد عنه ولا تشارك فيه، أخرج خارج البيت أو قل لهم والله خلي هذا الصوت على قدركم حتى لا تزعجوننا به. وأرجو وأوجه أنا أيضا من خلال هذا المنبر نداء لكل بيت مسلم، وأقول إن الزواج والفرح مشروع، ونحن نفرح وحق لنا أن نفرح، ولكن لا نخرج في أفراحنا عن ما شرع ما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى. فآلات الله والطرب والغناء الماجن والكلمات الفاجرة الآثمة، كل ذلك على الإنسان أن يحذرها وأن يبتعد منها. عندي بعض الأسئلة يعني اليسيرة أجيب عليها، وصلت إلى هذه القناة عبر الرسائل القصيرة التي تأتي إليها. سائل يقول كيف أخشى الله وأخافه وأنا أقترف الذنوب بلا خوف أو محاسبة نفس؟ الإنسان عليه أن يتذكر عظمة الله عز وجل. أثر عن بعض السلف أنه كان يقول لا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. أنت تعصي ربك ومولاك الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي خلقك فسواك فعدلك. ما ينبغي لك أيها العبد الضعيف أن تقترف هذه المعاصي والسيئات وعين الله شاهدة تراك، والملائكة الكرام يسجلون ويكتبون. فلتقم عظمة الله تبارك وتعالى في قلوبنا جميعا، ولنعرف قدر رب العالمين سبحانه وتعالى وعظمة جلاله وسلطانه. سائلة تقول بأنها أفطرت أيام في رمضان بسبب الحيض لعدة سنوات، تسأل ما كفارة ذلك؟ أقول لها بارك الله فيك، اجتهدي في حساب هذه الأيام وأنت ما زلت كما يظهر في مقتبل العمر، وصومي هذه الأيام التي أفطرتيها في رمضان. حكم الشرع أن يقضي الإنسان ما فاته، أن يقضي الإنسان ما فاته. بعض أهل العلم يستحب لأنها تأخرت أن تطعم مسكينا مع القضاء، بعضهم يرى ذلك، ولكن يعني لم أقف على دليل عليه. وإن فعلته المرأة فهو حسن، فهي صدقة إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن لم تتمكن فاللازم أو الواجب في حقها القضاء ولا بد. سائل يقول عندي كتب لا أعرف الصحيح منها من الباطل، ماذا أفعل؟ ارجع يا أخي إلى أهل العلم، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الكلام أقوله أيضا لمن سأل أنا أريد أن أتعلم وماذا أفعل، تعلم بارك الله فيك عند أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون الحق. وننصح إخواني ألا يعني يسارعوا في تبديع الناس وتفسيقهم أو الكلام حولهم بدون بينة أو برهان. فالعلماء أو أهل السنة والجماعة يعرفون بشعارهم المرفوع، وهو الاعتماد على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا اللي كان شيعي وربنا هداه يقول أنا لا أصلي في الجماعة مع أحد، وهل أصلي خلف التلفاز؟ أقول له يا أخي بارك الله فيك، انزل إلى المسجد وصلي فيه. الصلاة خلف الجهاز الذي ينطق هذا لا تجوز، وقد ذهب إلى هذا أهل العلم، لا يجوز الإنسان أن يصلي خلف المذياع أو خلف التلفاز أو غير ذلك، ولكن عليه أن يشهد الصلاة مع المسلمين. أخذ حبوب المنع الحمل لعدم الحيض أو نزول الحيض في رمضان هذا على كل حال جائز، وإن كنت أرى أن الأولى تركه، لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد تفعل المرأة ذلك وينزل أيضا أو تنزل قطرات وتدخل فيه شكوك وأوهام وغير ذلك، فهذه مسألة تسلم فيها لما قضى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لعمر 10 سنوات ولا يصلي، إن كان المرأة مثلا بلغت أو الرجل فلا شك أنه مسؤول عن ذلك، الإنسان مسؤول، لأن التكليف هو معروف يعني مواطن التكليف عند الرجل وعند المرأة، إذا بلغ الإنسان وأصبح مكلفا خلاص يحاسب على ما قدمت يداه، يحاسب على ما قدمت يداه. وبالتالي أقول بأن الإنسان عليه أن يصلي حتى في سن مبكر ليتعود الإيه؟ ليتعود الصلاة ولا يتركها، فإن بلغ ظهرت عليه علامات البلوغ على الرجل أو على المرأة فأصبح في سن التكليف فهو محاسب من هذا السن أيا كان. لو المرأة بلغت حاضت مثلا وعمرها 10 سنوات أو 9 سنوات أو 8 سنوات يجب عليها أن تصوم وأن تصلي حتى وهي عندها 8 سنوات أو 9 سنوات، لأن هذه الأحكام مرتبطة بالإيه؟ بالتكليف، والتكليف يكون مع الإيه؟ مع البلوغ. ويعني انتهى وقت البرنامج مع ختام هذه الكلمات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يصلح سرائرنا ونياتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.